جار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء. في هذه المسألة السادسة عشرة والمسألة السابعة عشرة يتعرض لحكم الاستجار لأداء الواجبات العبادية، وهما غير مربوطتين ببحث الإجارة، وإنما مربوطتان بأحكام الصلاة والحاج والنيابة فيهما. فما يحكم فيه بعدم الجواز الإجارة ليس لقصور ونكتة تختص بباب الإجارة، بل لعدم مشروعية تلك النيابة في نفسها بهذا الشكل. ومن هنا البحث عنهما غير مربوط بباب الإجارة، وإنما البطلان فيما يحكم فيه بالبطلان لبطلان العمل في نفسه. فإذا كان العمل باطلا غير مشروع فتبطل الإجارة عليها لعدم الموضوع للصحة، فإن الإجارة إنما تصح على عمل يكون له مالية ويكون له نفع في نفسه. فإذا كان العمل العبادي باطلا غير مشروع فلا يكون لا محال فيه منفعة، وبالتالي لا يكون مالا فتبطل الإجارة عليه. أما أن هذه الأحكام هل هي ثابتة أو لا، تصح النيابة في هذه الموارد أو لا، فهذا لا بد وأن يبحث، يترك إلى محله من أبحاث الصلاة والحج والنيابة فيهما عن الحي أو الميت بنحو مستقل أو يجوز بنحو مشترك بأن يشرك الغير عنه في الواجب أو في المستحب. من هنا لا ندخل في هذه التفسيرات، نقتصر على شرح نفس المسألة. قال: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد في باب الصلاة القضاء الواجبة على الميت. استئجار شخصين لأن يؤدي الصلاة عن يومين مثلا شخص واحد، قال أنه لا يجوز، وذلك لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء، وهذا مبني على شرطية الترتيب. من لا يقول بشرطية الترتيب بين الواجبات التي فاتت عن الميت، الصلوات التي فاتت عن الميت إلا ما بين المترتبتين الظهرين والعشاءين، أما في غير المترتبتين لا ترتيب، يمكن أن يصلي في قضاء عن الميت أو الحي حينما يصلي لنفسه قضاء، يصلي صلاة اليوم اللاحق قبل صلاة اليوم السابق، فحينئذ بناء على عدم شرطية الترتيب يصح الاستئجار عن شخصين لا محالة، لأن النكتة إنما هو عدم النكتة هو شرطية الترتيب. فإذا قيل في تلك المسألة بعدم الشرطية في غير المترتبتين فلا محذورة في استئجار شخصين اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاه. يبدو أن المصنف في تلك المسألة يقول بالترتيب حتى بين غير المترتبتين، إذن فلا يجوز هنا لأنه مناف مع الترتيب، فيقع أحدهما باطلا الثاني منهما لابد يقع باطلا. لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد. طبعا في التعبير مسامحة، يجوز الاستجارات أحدهما يعني ما من يكون أجيرا عن الصلاة الثانية تكون إجارته باطلة، أما إحدى الإجارتين تكون صحيحة لا محالة، وهي من يستأجر للصلاة المتقدمة فإن هذا تكون صحيحة لأن صلاته تكون صحيحة. لكن مقصوده واضح، يعني مجموع الإجارتين لا تقع صحيحة، لا أن كليهما يكون باطلا. لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء، بخلاف الصوم. الصوم لا يشترط الترتيب بين اليوم الأول والثاني من شهر رمضان أو التالي، فيمكنه أن يقضي العشرة الآخرة قبل العشرة الأولى أو معه، فيمكن أن يعطي لشخصين أن يصوم عن الميت في يوم واحد عن يومين. فإنه لا يعتبر فيه التسليم. وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين، باعتبار أن ظاهر أدلة النيابة في باب الحج في الحج الواجب على الأقل إنما هو أنه ينيب عن من لا يجب، من ليس له واجب آخر لنفسه أو بالإجارة عن الغير، أي الاستقلالية، هذا هو ظاهر تلك الأدلة. لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين، لأن الحج الواجب عن اثنين لا يقع بغض النظر عن الإجارة. لو كان بغض النظر عن الإجارة يمكن أن يقع، كما لو أراد أن يتبرع مثلا في الحج الواجب عن شخصين ولا يقع عن شخصين، وإنما يصح عن شخص واحد، لأن دليل النيابة في الحج الواجب ليس فيها دلالة عن المشروعية على أكثر من أن ينوب واحد عن واحد لا واحد عن اثنين في الفريضة. وحيث أن النيابة هم في هذه الموارد على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، ومن دون دليل يقع باطلا، لأنه ليس من الأمور التشريع، ليس من الأمور الإنشائية التي تكون النيابة والوكالة فيها على القاعدة. إذن في حدود ما ثبت فيه المشروعية يثبت، فالإجارة أيضا تتبع ذلك. إذا كان نيابة شخص في الحج الواجب عن اثنين في نفسه غير مشروعين وثابت المشروعية، إذن فالإجارة عليه إذن لا تكون صحيحة. ويجوز ذلك في الحج المندوب باعتبار الروايات الكثيرة الواردة في باب الحج المندوب، أنه يشرك في حجه أباه، يشرك في حجه أبويه أو الآخرين. في المندوب دل الدليل على الجواز وتفصيله في كتاب الحج. قلت أن هنا بحث الإجارة غير مربوطة بمسألة الإجارة بهذه المسائل من ناحية الإجارة، وإنما هذه الصحة وعدم الصحة، الجواز وعدم الجواز، لعدم للمشروعية وعدم المشروعية. ويجوز ذلك في الحج المندوب. وكذا في الزيارات، في باب الزيارات أيضا يجوز أن يزور عن اثنين أو أكثر، التي أمور مستحبة أيضا. ولعل نفس الدليل الحج أيضا يدل بالملازمة على صحة ذلك في الزيارة، لأن الحج زيارة أيضا نحو زيارة مع خصوصيات، وعلى اللغوي للحج أساسا هو الزيارة، فنفس أدلة الحج قد تدل بالملازمة. أدلة جواز ذلك في الحج المندوب تدل بالملازمة على ذلك في سائر الزيارات. بل الدعية أن المسألة في بعض الزيارات مثلا ارتكازية، فإنه كثيرا ما يبعث أكثر من شخص واحد بنائب، نائب ينوب عن أكثر من شخص لزيارة شخصين وزيارة الأحياء، فكذلك في الأموات مثلا بإلغاء الخصوصية. كما يجوز تفصيل بحثه أيضا في بحث الحج والزيارات. كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات، فإن الدليل قد ورد في التبرع أساسا، أدلة الجواز واردة في التبرع لا في الإجارة. في من يشرك غيره يتبرع بإشراك غيره فيحج أو يزور مثلا عنه أو عن أكثر من شخص واحد. كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا لا من باب لا بالإجارة في الحج والزيارات. ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو لمتعدد أو متعدد أيضا كذلك. فإنه هناك بحث في أنه تارة يمكن الاتيان بالمندوب بالحج المندوب أو بالحج بالزيارة المستحب بالزيارة التي مستحبة لا محالة، اتيانها بعنوان النيابة عن الغير، وأخرى إشراك الغير في الثواب، وأن يكون ثوابه أيضا لشخص آخر واحد أو متعددين، كلاهما يكون جائزا. والروايات الواردة في هذا الباب أيضا مختلفة من حيث الألسنة، قد يستفر منها الثاني قد يستفر منها الأول، وتفصيله متروك إلى محله، لا مناسبة هنا للدخول فيه في تفصيلاته. المسألة 17، لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة، حتى الصلوات المستحبة، هذا أيضا بحث ليس مربوطا بالإجارة. من يقول بعدم الجواز كالسيد الماتين لا لقصور في أدلة الإجارة بل لمسألة المشروعية المسألة عدم المشروعية. فالمسألة واقعها كذا أنه لا يشرع لا تكون الصلاة حتى المستحبة عن الحي مشروعة، فإذا لم تكن مشروعة فتبطل الإجارة. هل تكون مشروعة أو لا؟ قلنا أن هذه المشروعية على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على الجواز في خصوص الصلوات المستحبة فضلا عن في الواجب، لعله يوجد دليل على عدم الجواز عن الحي بخلاف الميت، عن الميت يجوز. الصلوات المستحبة أيضا عن الحي قد يستدل بعض الروايات التي فيها بحثا من حيث السند، تارة من حيث الدلالة الأخرى التي أيضا لا ندخل فيها. ولو في الصلوات المستحبة هناك قول بالجواز في الصلوات المستحبة، وقد يستدل بنفس ما دل في باب الحج، فإن الحج على ما سوف يأتي المستحب فيه صلاة. إن استظهر من أدلة الحج المستحب أن الصلاة في الحج المستحب أيضا عن الحي، يمكن أن يؤتى به بالنيابة عن الحي، فقد يقال حينئذ هذا يدل بدلالة عرفية على جواز ذلك في الصلوات المستحبة عن الحي، وتفصيله في محله. نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة. هناك أيضا قيل بأنه إتيان صلاة الحج أو صلاة الزيارة بعنوان نفسه، هو باعتباره قد زار يستحب في حقه الصلاة النائب، فيصلي ويهدي ثوابه مثلا أو شيء من هذا القبيل لذلك الحي. وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببية الزيارة التي قام بها، ولو للنيابة عنوان النيابة لاستحباب الصلاة عليه على النائب بعدها ركعتين. ويحتمل جواز قصد النيابة، تلك الروايات الواردة هنا قد يستظهر منها أن الحج النيابي الاستحبابي أو الزيارة الاستحبابي بتمامها تقع نيابتان، لا خصوص الحج يقع زيارة وصلاتها نيابة وصلاتها لا تقع نيابة، بل تكون عن النائب نفسه، هذا خلاف ظاهر تلك الروايات. حينما إذا استفيد ذلك قد يستفاد إلغاء الخصوصية مثلا، وإن كان هذا مشكل في باب العبادات والتعبديات، فينتقل إلى الصلاة المنفردة لا من خلال الحج المندوب أو الزيارة المندوبة. ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة وللحاج، والأحوط يحتاط السيد الماتن إتيانها بقصد ما في الواقع باعتبار احتمال عدم المشروعية وإجمال هذه الرواية من هذه الناحية. كل هذه أبحاث مربوطة بباب المشروعية النيابة في العبادات، تواجية بها عنوان التبرع أو أريد الإتيان بها بعنوان الإجارة، فليست أبحاثا مربوطة بالإجارة من ناحية الإجارة لا إشكال لو كان مشروعا، وإنما الكلام في مشروعيتها. فمحل بحثها أبحاث الصلوات والحج والزيارات لا هنا. المسألة 18، إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض، وإن كان يتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه. هذه المسألة مربوطة بباب الإجارة، هذا نبحث في هذه المسألة. إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض، هذه المسألة مقدمة للمسألة القادمة حقيقة، التي سوف يذكر فيها أن العمل بأمر الغير لا على وجه المجانية يوجب الضمان، يضمن الآمر للعامل أجرة مثل عمله. فقد تقدم الإشارة إلى ذلك أيضا في بعض الأبحاث السابقة، أن الأمر لا على وجه المجانية موجب للضمان أيضا، وهذا الأمر ضمان أجرة المثل. طب لو عمل العامل بتوهم أن هناك أمر من قبل من ينتفع بالعمل، خاط ثوب زيد بتوهم أن زيد قد أمره بأن يخيط ثوبه، فبان بعد ذلك أنه لم يكن هناك أمر، تخيل أنه أمر. لو كان يعلم بأنه لا أمر مع تعمدا جاء بهذا لا ينبغي الإشكال في أنه لا يكون هناك ضمان لو تعمد العامل أن يعمل للغير بلا أمر منه ولا طلب منه ولا إجارة منه، ولو كان في عمله ناويا أو مثلا محتملا بأنه سوف يعطيه شيء، إلا أنه هو يعلم أنه لا أمر منه ولا إجارة ولا عقد، هنا لا ينبغي الإشكال في أنه لا يكون ضمان على من وقع العمل له وفي نفع بنفعه، وهو صاحب الثوب الذي خاطه الخياط مثلا مع علمه بأنه لم يأمره بأن يخيط الثوب ولا آجره على ذلك ولا أذن له بذلك على وجه الضمان، هنا لا وجه لأن يكون هناك ضمان. وإن قصد هذا العامل بذلك الضمان فإن مجرد قصده لتضمين الغير مع علمه بأن ذاك الغير لم يأمره مع عدم صدور أمر الذي هو السبب لإتلاف العمل من الغير لا وجه لأن يكون موجبا لضمانه، فلا وجه لضمان، لا ضمان المسمى إذ لا عقده، ولا ضمان الغرامة إذ لا موجب لضمان الغرامة، إذ ضمان الغرامة تكون بالإتلاف بما إذا أتلف عليه، والإتلاف فرع أن يأمره به ولم يأمر بحسب الفرع، فلم يقع العمل بأمر الغير لأن يكون إتلافه وتلفه مستندا إلى الغير فيضمن قيمة العمل وأجرة العمل. هذا في فرض العلم العام واضح. في فرض الجهل أيضا يقول المعتن والمشهور بل لعله متسارم عليه أيضا كذلك، لو تخيل أنه قد أمره كما لو كان قد أمره أن يخيط الثوب الأصفر فاشتبه هذا المسكين الخياط فخاط الثوب الأحمر ثم انكشف له أنه عجيب اشتبه فخاط الثوب الآخر، هنا أيضا يقولون أنه لا يوجد وجه للضمان، لا ضمان المسمى ولا ضمان الغرامة، ضمان المسمى لأنه لم يكن عقد، ضمان الغرامة لأن هذا العمل الذي أوقعه لم يكن مأمورا به إنما أمره أن يعمل العمل الآخر الذي لم يقع، فما كان قد أمره بتحقيقه وإتلافه بحسب الحقيقة لم يحققه ولم يتلفه، وما حققه وأتلفه على نفسه وهو خياطة الثوب الأحمر لم يكن أمر به من قبل المالك، فأيضا نفس النكتة ذكروها هنا وقالوا لا يوجب هنا لا يستوجب ضمان، فيكون للمالك الثوب هذه المنفعة منفعة العمل والخياطة. هذا هو الظاهر، ظاهر إطلاق كلماتهم، وبل لعله فالصريح بعضهم ذلك، إلا أن المسألة قد تعرضنا لها في بحث سابق على بعض المسائل السابقة، قلنا أن عموم هذا الحكم محل إشكال لعله الارتكاز العرفي والعقلائي لا يقبل. طبعا القانون الوضعي له مادة ومبدأ قد يستفاد من عدم صحة هذا الشيء، لأن ذاك المبدأ بعنوانه ليس موجودا عندنا في فقهنا كما أشرنا إلى ذلك في بحثين، يوجد لهم مبنى يسمونه الإثراء بلا سبب، يقولون من مصادر الحق الإثراء من جملة مصادر الحق الأصلية عندهم الإثراء بلا سبب، أن يثري شخص ويزداد ماله بلا سبب هذا موجب للضمان موجب للحق على من نقص من ماله ودخل في كيس هذا الإنسان، لعل ذاك المبنى والأصل لو كان مقبولا حينئذ يمكن تطبيقه هنا ويقال هذا إثراء بلا سبب مع فرض عدم العلم والتعمد، مع التعمد من المستبعد أنهم يقولون أيضا بالضمان، لكن مع الجهل والخطأ لو كان هذا الثوب المخيط يبقى للمالك من دون أي شيء عليه فقد ثرى هذا المالك أصبح ثريا، لأن الثوب الغير مخيط مع الثوب المخيط يوجد فرق بين قيمتيهما في الخارج، فهذا أصبح ثريا بلا سبب مثلا، قد يطبق ذاك المبدأ هنا ويكون حينئذ هذا من أسباب وموجبات الحق عليه لمن أثراه لمن ثرى هذا بسببه بسبب عمله، إلا أن هذا المبنى من المباني المنسجمة مع تصورات الفقه الوضعي وغير موجود بهذه الصياغة بهذه الصيغة في مباني فقهنا الإسلامي على ما تقدم في بعض الأبحاث العامة في السنة السابقة وما قبل السابقة. ولهذا الفقهاء هنا طبقوا القواعد الشرعية، قالوا القواعد الشرعية يقتضي أن الضمان لابد له من سبب، وسببه إما ضمان المسمى وسببه العقد. العقد هو مصدر الضمان، ضمان المسمى، عقد صحيح سبب للضمان بالأجرة، ضمان المسمى، وهذا غير موجود. السبب الثاني للضمان ضمان الغرامة، وسببه الإتلاف في باب الأعمال، أتلف عليه مال الغير. وفي باب الأعيان اليد، الإتلاف واليد، يكفي وضع اليد على مال الغير على وجه غير مجاني في أن يكون هناك ضمانون. واليد في باب الأعمال غير معقولة، لأنه لو أريد اليد على العمل فالعمل ليس شيئا يقع تحت اليد، ولو أريد اليد على نتيجة العمل هو المخيطية في الثوب، المخيطية في الثوب ليست مالا مستقلا. قلنا فيما سبق أن المخيطية والهيئات والأعراض حيثيات تعليمية لمالية الأعيان والذوات، لا أنها هي أموال بحيال الذوات ومستقلا، بحيث يكون الثوب المخيط مالان، ذات القماش مال ومخيطيته مال آخر، ليس هكذا. وإنما الثوب المخيط مال واحد، وكونه مخيطا تارة وغير مخيط، المخيطية تستوجب زيادة مالية الثوب نفسه، لا أنها بنفسها مال مستقل في قبال ذات الثوب. إذن فاليد هنا على مال الغير لا معنى له، لأن ذات الثوب مال للمالك ليس مالا، مخيطيته ليست مالا آخر، نفس العمل لا يقع تحت اليد، فقاعدة اليد والضمان بملاك اليد هنا غير موجودة، بخلاف ما لو أعطاه شيئا جهلا بتصور أن هذا له وفبان أنه ليس له، إنما الأول. هناك قد يكون حينئذ ضمان إذا كان العين موجودة ضمان، وكالمقبوض بالعقد الفاسد هناك يكون هناك ضمان لا محالة. فهنا من هذا الباب لا يوجد ضمان. في باب العمل لا يد الضمان، ضمان الغرامة في باب الأعمال إنما يكون بالملاك الأول فقط، وهو الإتلاف. فإن العمل له مالية مستقلة، نفس العمل لها مالية، نتيجتها ليست لها مالية مستقلة، لكن نفس العمل غير العين التي عمل بها العامل، عمل الخياطة له مالية، وهذه المالية مستقلة، ولكن العمل لا يقع تحت اليد، وإنما العمل يتلف بأمر الآمر، بأمر من أمر بالعمل أو المستأجر، يتلف العامل عمله بأمر الغير، فيكون بابه باب الضمان بالإتلاف. والإتلاف فرعا يكون هناك أمر بهذا العمل، فإذا لم يكن أمر بهذا العمل بل كان الأمر بعمل آخر، أو لم يكن أمر أصلا تصور وتخيل هذا العامل أن هناك أمر، حينئذ هنا ما أتلفه على نفسه من عمله إتلاف بلا أمر الغير، فلا يكون هناك ضمان الغرامة بملاك الإتلاف، إذ ليس هذا الإتلاف منتسبا إلى الغير، منتسبا إلى نفسه. هو أخطأ، لماذا أخطأ؟ من قبيل الإنسان يخطئ كثيرا يتلف أمواله الأخرى بيده، كيف لو أتلف قذف شيئا بتصور أنه ليس مالا، ليس ذهبا، معدنا رخيصا، قذفه في الصحراء أو في البحر، بعد ذلك انكشف أنه أخطأ، هذا كان مالا، أتلف مال نفسه على نفسه. هنا أيضا كذلك يكون قد أتلف هذا المؤمن، هذا العامل قد أتلف عمله على نفسه نتيجة جهله، فلا يكون هناك ضمان. قلنا نحن فيما سبق أن هذا في تمام الموارد مشكل جدا، مثلا لو أن إنسانا أخذ ورقة للغير وجعل منها لوحة زيتية لها قيمة كثيرة عالية، يقال هذا تقدر بأضعاف قيمة الورقة الأصلية، يقال إن هذه الورقة كلها تكون لهذا المالك للورقة، أما ذاك الفنان الماهر الدقيق الذي عمله كان له قيمة كبيرة ذهب عليه عمله، لأنه أخطأ وتصور أن هذه الورقة هي له، فبان أن الورقة ليس لغيره. لا يحق أي شيء، لا يستحق أي شيء، هذا الإطلاق في تمام هذه الموارد قد يكون مشكلا غير مقبول، بمعنى أنه ربما في بعض الموارد على الأقل، إما في تمام الموارد التي يكون هناك جهل، أو في بعض الموارد الجملة من الموارد التي يكون لنتيجة تلك العمل مالية واضحة عرفا، أهم وأعظم وأخطر من مالية العين التي صب فيه ذلك العمل. بحيث هنا هذا المال الكثير يقال أن هذا مال ذاك الفنان، لا مال هذا سؤال هذا الذي لا يعرف أن يكتب ويقرأ غير أم كان مالكا لهذه الورقة. يمكن أن يقال في بعض هذه الموارد الارتكاز العرفي لا يساعد على هذا التحليل الذي حلله الفقهاء. مقتضى صناعة التحليل هذا الذي قيل أن هنا يكون هذا المال كله لصاحب ذاك تلك العين، لكن الارتكاز العرفي يرى هنا نحو ظلم وهضم لحق هذا المسكين أن يقال هذا لا يستحق شيئا، بل قد يقال أن هنا هذا الإنسان يكون له حق في هذه المالية المتضاعفة والزائدة في الخارج، له حق في هذا. نعم لا يكون حق صاحب المال في العين أيضا منتفية، يعني صاحب المال يكون له الحق في هذه العين فيكون له الخيار في أن يأخذ منه عمله، يدفع قيمة عمله، بحيث لا يمكن لهذا العامل أن يلزم الغير بأن يرفع يده عن العين لأنه وقعت فيها ولو على وجه الضمان، ولو بأن يضمن له قيمة العين التي قليلة تكون في مثل هذه الموارد. إلزامه بأن يرفع يده عن ماله ولو بالضمان، إلزام المالك أن يرفع يده عن قيمة عن عينية ماله وعينه ويأخذ بدله، هذا أيضا لعله على خلاف الارتكاز، بحيث يكون له الخيار لصاحب العين الخيار إما أن يأخذ العين ويضمن قيمة العمل للعامل أو يضمنه قيمة عينه يأخذ بدل العين مثلان أو قيمتان حسب اختلاف المثلي والقيمي، وذاك يأخذ العين ويدفع قيمة وبدل هذا. هذا هو الذي تقتضيه قاعدة الإنصاف العقلية والعقلائية، هنا قاعدة العدل والإنصاف هنا تقتضي هكذا. فرض أن هذا العمل تلف 100%، فرض خير عرفي، العمل لم يتلف، هذه نتيجته وهذه فوائده في الخارج، يعني هذه الفوائد الضخمة الخطيرة كلها تكون لهذا الإنسان وصاحب المال وذاك المسكين الذي أدى هذا العمل، ويمكن أن يكون قد سهر عليه سنين وأيام وأشهر، كل ذلك يذهب عليه هدرا. هذا لعله خلاف الارتكاز العقلائي، بحيث لا بد من مخلص هنا ومن قول لهذا القبيل أنه يكون صاحب العمل له حق في هذه النتيجة التي حصلت في الخارج ولو بهذا النحو، أن يخير المالك بين أن يقبل دفع قيمة عمله أو يأخذه منه ويدفع له بدل عينه مثلا أو قيمتان. مثل هذا الحكم ليس بعيدا عن الارتكازات العقلائية ومتطابق مع قاعدة العدل والإنصاف. فهذا الإطلاق في كلمات المشهور في المسألة أنه كلما أخطأ العامل وعمل في مال الغير بلا أمر من بتوهم الأمر جهلا جاهلا حاله حال العامل لا يكون له أي شيء ولا يستحق أي شيء من نتيجة العمل، هذا أمر فيه إشكال لا أقل من الاحتياط التوقف والاحتياط الذي يكون وقت القاعدة المصالحة، حينئذ وقت الاحتياط أن يقع تصالح فيما بينهما. هذه المسألة 18، وتأتي المسألة 19.